حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى
اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو
فإن زللتم من
الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة صاد. قصة سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم أيها الأحبة. حين نعود للنصوص المفسرة لهذا القسم من أقصوصة سليمان عليه السلام، ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي. حين نعود للنصوص المفسرة لهذا النص نجدها مختلفة في تحديد الفتنة والجسد، فبعضها ذهب إلى أن الجن عندما ولد لسليمان ابن خافوا من ذلك بغية ألا يلاقوا ما لاقوه من أبيه من المتاعب، وعندما عرف سليمان ذلك أشفق منهم فاسترضعه في السحاب، بيد أن السماء أماتت الوليد وألقته جسدا ميتا على كرسي أبيه، تنبيها أن القدر لا يجدي معه أي خوف من الجن الذين سخرتهم السماء. وبعضها ذهب إلى أن سليمان عليه السلام خاف من الموت لوليده فاسترضعه في السحاب المذكور. وهناك تفاسير أخرى لا يعنينا منها إلا الدلالة على ظاهرة محددة، هي أن الخوف ينبغي ألا يحدث إلا حيال السماء، وأنها أي السماء هي المصدر الوحيد لكل تحرك. والمهم هو أن ثمة اختبارا أو فتنة مشابهة للفتنة التي واجهت داود عليه السلام في قضية الحكم الذي أصدره على المتخاصمين. هذا الاختبار هو إلقاء جسد ميت على كرسي سليمان. Thank you. ولا شك في أن مثل هذا الاختبار يستتلي أكثر من استجابة حيال مثير محدد، فالمثير أو المنبه هو جسد ميت ملقا على كرسي سليمان عليه السلام. وإذا كان هذا الجسد هو جسد طفل يحنو عليه أبوه بحكم الدافع إلى البنوة، نتوقع ضخامة الاستجابة حيال هذا الموت. إن مجرد موت طفل كاف في إحداث الاستجابة المحزنة حياله، وإذا أضفنا لذلك أن الأب كان مشفقا على وليده من إصابته بسوء، يتضخم حجم الحزن تبعا لتضخم حجم الخوف من الإصابة. وإذا أضفنا إلى ذلك أن الإشفاق دفعه إلى أن يسترضعه في السحاب مثلا، حينئذ نتوقع مدى ضخامة الحزن الذي سيلف الأب حينما يجابه بموت الابن. وإذا أضفنا إلى ذلك أن عنصر المفاجأة يزيد من حدة الاستجابة المحزنة، ندرك حجم الحزن في هذا الصدد. وهذا كله من حيث مجابهة الموت مجردا من أي ملابسات. أما إذا واكبت موت الطفل مثيرات أخرى، فإن حجم الحزن سيأخذ بالتضخم تبعا لنمط تلك المثيرات. ولعل أشد أنماطها إثارة هو إلقاء جسده فجأة بين نواظر الأب، وأشدها إثارة إلقاء الجسد على الكرسي وهو مقر سليمان الذي أدال به الدنيا. إذن كم هو حجم الحزن أو الإثارة بما يستتبعها من استجابة حيال هذا الاختبار؟ إنما نعتزم التنبيه عليه هو أن نحدد من الوجهة الفنية صلة هذا الرسم صورة الجسد الميت ملقا على كرسي سليمان بالاختبار بالشريحة الفكرية التي يشدد النص عليها في قصة سليمان عليه السلام، وهي ذات الشريحة الفكرية التي أوضحها النص في قصة داود عليه السلام. وخطورة مثل هذا الرسم تتمثل في ذلك البناء الهندسي الجميل الذي يصل بين قصة داود عليه السلام وقصة سليمان عليه السلام في خطوط متوازية متوازنة، خطوط تتلاقى عند مفهوم الاختبار، وعند مفهوم عطاء الله سبحانه، وعند مفهوم نوع الاستجابة الصادرة حيال ذلك كله. ولنعد لقصة سليمان عليه السلام في رسمها لصورة الجسد. فأهم ما ينبغي أن نقف عنده هو مفهوم العطاء الذي تمنحه السماء للآدميين، وأنها مالكة الأمر دون سواها لكل ما في هذا الكون. ومما لا شك فيه أن اختيار أشد الدوافع إلحاحا، ونعني به دافع الأبوة، يفصح عن أن الاختبار أو الفتنة يظل محكا للشخصية وفرز العادي أو الخطير منها. من هنا فإن سليمان عليه السلام بصفته من الشخوص المصطفات ستمر من خلال هذا الاختبار شخصيته ناجحة بالنحو الذي أوضحته القصة، من أنه أناب وأنه سأل الله سبحانه وتعالى المغفرة وانتهى كل شيء. ولا شك في أن الحذر من أي قوة سوى الله تعالى سيكون موضع استخلاص فكري من الصورة المذكورة، صورة الجسد الميت. فالجن أو أي قوة أخرى أو الموت أو أي مصير دنيوي محفوف بالأخطار لن ينفع الحذر منه ما دامت القوة المخوف منها قوة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وما دام الموت أو أي مصير آخر لن ينفع الحذر منه ما دام محكوما بمصلحة بعطاء يقرره الله سبحانه وتعالى دون أن يدرك الآدميون أسرار ذلك. هذه الشرائح الفكرية يستخلصها المتلقي بوضوح عند وقوفه على الصورة الفنية الكبيرة التي رسمتها القصة في هذا القسم من النص، صورة الجسد الميت الملقى على كرسي سليمان عليه السلام. وهنا ينبغي أن نقف عابرا على ظاهرة الكرسي من الصورة المذكورة، فالكرسي الذي ألقي الجسد عليه هو كرسي سليمان عليه السلام، وإلقاء هذا الجسد على الكرسي دون سواه يعني أن رسم هذا الملمح من بيئة القصة له أهميته العضوية في بنائها، فالكرسي كما سنرى يشكل أشد مظاهر القوة التي ملكتها السماء لسليمان عليه السلام. ففضلا عن إلقاء الجسد الميت على الكرسي يعد من الناحية الفنية تنبيها غير مباشر على أن أشد مظاهر القوة سيقترن بأشد مظاهر الضعف. القوة من حيث ملك سليمان عليه السلام، والضعف من حيث زوال أحد ممتلكاته وهو الوليد. فضلا عن ذلك سنجد أن الكرسي يشكل بعدا فنيا آخر بما سيسرده النص في القسم اللاحق من القصة من أحداث تتصل بملكية هذا الكرسي وبما تواكبه من مظاهر القوة التي منحتها السماء لسليمان عليه السلام. كل ذلك سنجد أصداءه بوضوح في القسم الأخير من القصة، مما يعني أن البناء الهندسي للنص أحكم بنحو تلاحمت أجزاؤه وتنامت عضوية، بحيث يلقي كل جزء منها إنارة على الجزء الذي يليه ممهدا له بنحو من السببية التي تؤدي كل مقدمة لنتائجها التي تشكل بمجموعها أفكارا محددة استهدفها النص على وفق جمالية عالية في صياغة الأقصوصة. وإلى اللقاء في القسم المقبل، أستودعكم الله ودمتم بألف خير.
قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
Mm-hmm.
جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يولي صلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآن إسلام هذا قرآن إعظام هذا قرآن أحكام هو خير لسان وبيان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان هذا قرآن يهديني هذا قرآن يحميني هذا قرآن يشفيني أتلوه بحب وأمان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان فالخير جميعا يحويه بأوامره ونواهيه يا مسلم والزم ما فيه تلقى رضوان المنان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان
مستمعينا الأعزاء والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار لقاؤنا حدث وحوار مستمعينا مستمعاتنا نسلط فيه الضوء على قضايا مهمة في المنطقة وكذلك الإقليم في هذا اليوم سوف نتوقف عند أهمية وأبعاد زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا إذن محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا سوف يكون القمة الإيرانية السورية تدشين لمرحلة ما بعد انتصار المقاومة أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم بعد 13 عام على آخر زيارة لرئيس إيراني إلى سوريا حطت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مطار دمشق الدولي وفور وصوله إلى العاصمة السورية برفقة وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع المستوى توجه رئيسي إلى قصر الشعب حيث كان الرئيس السوري بشار الأسد في استقباله قبل أن تبدأ محادثات رسمية بين الطرفين وفي طريقه إلى القصر الرئاسي كان بانتظاره على الطرقات جماهير غفيرة من السوريين يرحبون بقدوم الضيف العزيز إلى بلادهم اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم تشمل مختلف أوجه التعاون تم توقيعها بين الجانبين الإيراني والسوري خلال زيارة الرئيس الإيراني لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء وسيكون العنوان الاقتصادي هو الأبرز في المباحثات ضمن برنامج الزيارة لقاءات عديدة للرئيس الإيراني مع كبار المسؤولين السوريين وحضور عدة فعاليات واجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين وزيارات للأماكن الدينية المقدسة في سوريا. الرئيس إبراهيم رئيسي لفت إلى أهمية صمود الشعب السوري والرئيس بشار الأسد والحكومة السورية في وجه الهجمات الإرهابية، مشيرا إلى الدور الذي قامت به المقاومة وحزب الله في لبنان والمستشارون الإيرانيون لا سيما الشهيد القائد قاسم سليماني في حفظ أمن المنطقة. هذا ورعى الرئيسان الإيراني والسوري مراسم التوقيع على 15 وثيقة تعاون بين إيران وسوريا في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل والطويل الأمد في مختلف المجالات. كما وأكد رئيس إيران وسوريا في الاجتماع المشترك للوفدين الرفيع أي المستوى للبلدين إلى توقيع وثائق التعاون بين البلدين على أهمية برنامج التعاون بينهما من أجل تأمين مصالح البلدين والشعوب الأخرى في المنطقة. وأعرب آيت الله رئيسي في هذا اللقاء عن ارتياحه لانتصار سوريا حكومة وشعبا وجبهة المقاومة على الإرهاب وعبور الأوقات العصيبة، وقال إن التغييرات الإقليمية والخارجية الكثيرة لم تستطع التأثير على العلاقات الأخوية بين البلدين. كما وأشار الدكتور الرئيسي إن سوريا حكومة وشعبا مروا بصعوبات ومشاكل كبيرة، واليوم يمكننا القول أنكم تغلبتم على هذه المشاكل وتمكنتم من الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت عليكم. كما وأوضح الرئيس الإيراني أن حقية موقف إيران وسوريا وتطابق هذا المسار مع العقلانية والمقاومة والصمود قد تم إثباته والرد عليه بشكل كامل، ومن كان حتى يوم أمس يشكك في موقف إيران ومكانتها السياسية وآرائها ووجهات نظرها حول سوريا فهم مقتنعون بأن هذا الموقف كان صائبا وعادلا. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام حينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار، ونتحدث اليوم عند زيارة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية الذي عنوان لقائنا القمة الإيرانية السورية تدشين لمرحلة ما بعد انتصار المقاومة، وكما أشرنا هي أول زيارة بعد 13 عام طبعا لرئيس إيراني إلى هذا البلد، حيث عانى وعانى الكثير والكثير من الإرهاب الدولي والعالمي، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم الشرفاء اليوم سوريا حالها أفضل بكثير، وانتصرت على المجاميع الإرهابية والأمن يستتب حقيقة في هذا البلد، وإن شاء الله يستمر ونرى الازدهار والبناء لسوريا الشقيقة. أتوقف مع مشاركات الأحبة، مساهمات وصلت عبر تطبيق الواتساب. أولى المساهمات صبحي عبد الحميد الأخ الكريم من الأردن، أستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. نتمنى لدول محور المقاومة القوة الاقتصادية والعسكرية دائما للوقوف في وجه البنتاغون وحكومة تل أبيب، ولكن يريد الرد العسكري على الصهاينة عندما تضرب سوريا. وأشكر لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك على هذه المساهمة والمشاركة في لقائنا، تشكر عزيزي. وإلى مشاركة أخرى بعثها إلينا أو بعثتها إلينا الأخت الكريمة أم علي من البحرين، نشكرها جزيل الشكر، التي تكتب وتقول في مشاركتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى التوفيق والسلامة للجمهورية الإسلامية وكذلك لسوريا، وإن شاء الله زيارة تكون نافعة ومباركة. شكرا جزيلا أختي الفاضلة أم علي من البحرين. أبو حيدر من الكويت، بارك الله بك. يقول تستاهل جمهورية إيران الإسلام مواقف دائما ثابتة وشريفة، عبارات الترحيب وأعلام إيران تزين شوارع سوريا والعاصمة دمشق. استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبعث إلينا مقاطع فيديوهات عن هذا الاستقبال التي انتشرت حقيقة في مواقع التواصل الكثيرة. شكري وتقديري لك يا عزيزي الفاضل الأخ أبو محمد مهدي من اليمن. الفتحية لمقدم البرنامج، يقول أخي مصطفى وللضيوف والمستمعين الكرام، شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي. وشكري وتقديري أيضا للأخت فاطمة من العراق، فاطمة من البصرة العراق، استمع إلى رسالتها.
عاشت جمهورية إيران الإسلامية حرة أبية قوية عزيزة، عاش سوريا الأسد عصي على الأعداء وعملائهم العرب الخونة. تحية لسوريا الأسد ولجمهورية إيران الإسلامية محور المقاومة، فاطمة من العراق.
بارك الله بك يا فاطمة، ومشكورة على تواصلك معنا في هذا اللقاء حدث وحوار أختي الفاضلة. شكري وتقديري أيضا لكل الأحباب الذين بعثوا إلينا ببعض الأنباء والتقارير فيما يخص بهذا الشأن. توقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، أعود إليكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. المستمع الفاضل من سوريا ينضم إلينا، المستمع الكريم الأخ جعفر خضور. أرحب بك أخي جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لإسرائيل
عزيزي. أهلا أخنا عزيزي، نحن معك يا جعفر. حدثنا عن كيف تابعت زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، وكيف كانت لقاءاته، وكيف هي حقيقة وجهة نظر الشعب السوري لهذه الزيارة، تفضل.
نعم، في الحقيقة يعني شكلت زيارة السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي محطة رئيسية وأساسية في تاريخ العلاقة السورية الإيرانية، ولعل الفارق الأساسي فيها هو هذا الاستقبال الشعبي الحاشد الذي يعني لف حول السيد رئيسي في رسالة يعني واضحت الدلالات بأن هذه العلاقة لم تكن فقط على المستوى السياسي، بل امتدت إلى قلوب وإلى وجدان الشعب السوري الذي قدر عاليا وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانبه خلال فترات الحرب. العلاقات الدبلوماسية الكبيرة التي كانت أبرز ملامح السياسة الخارجية السورية فيما يتعلق بالعلاقات مع الجمهورية الإسلامية حققت انتصارا كبيرا.
نعم،
يعني كان له دور كبير في صياغة واقع جديد يتفق مع هذا الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية مع سوريا. والشهيد قاسم سليماني يعني لا تزال تظهر الصور أثناء استقبال السيد رئيسي. الأمر الآخر هو أن هذه الزيارة لم تقتصر فقط على يعني المستوى السياسي أو الدبلوماسي، بل امتدت إلى ما حقق انتصار. نجد اليوم هناك لقاء منظم وقد انطلق منذ بضع ساعات أو نصف ساعة تقريبا في مدينة الزينة بعدها السلام، وأيضا لهذا الحضور في مدينة هذا المحور الذي قد انتصر على الإرهابيين التكفيريين وداعيهم أيضا.
نعم نعم، شكري وتقديري لك يا جعفر على هذا الحضور، بارك الله بك. تمنياتنا بازدهار سوريا إن شاء الله، وبنائها واستقرارها وشعبها في أفضل حال بعونه تبارك وتعالى. شكرا جزيلا يا جعفر،
حياكم الله وتحياتي لكم ولكل الشعب الإيراني الشقيق،
حياكم الله وأنتم كذلك، بارك الله بك أخي الكريم. طيب، أنتقل إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الصوتية عبر الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فعلا القمة الإيرانية السورية تدشين لمرحلة ما بعد انتصار المقاومة، وتأتي هذه الزيارة بعد علاقات جديدة وتحولات مهمة تشهدها المنطقة. وهذه القمة الإيرانية السورية ضمن استراتيجية هامة تحقق للبلدين، وسوف يتم إبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية بالإضافة إلى التعاون في المجال العسكري للبلدين. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي أخي الكريم، بارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية ومشاركتك الدائمية معنا وفي برامجنا. توقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، أعود إليكم بعد قليل.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
عبر أثير إذاعة طهران، نحن معكم مستمعين الكرام، وهذا اللقاء حدث وحوار، والذي عنواننا في هذا البرنامج كما أشرنا إشارة ووقفة عند زيارة حقيقة الرئيس الإيراني دكتور إبراهيم رئيسي إلى العاصمة السورية دمشق. هذه زيارة المهمة، أكيد سوف نتوقف عند توقيت هذه الزيارة وسط التطورات الإقليمية والدولية المحيطة ومسألة تعميق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وهذا ما يتوافق مع حقيقة طبيعة المنطقة وتأكيد البلدين على تعزيز التضامن والتعاون في محور الممانعة ووسط هذا الانفتاح العربي المتزايد على دمشق. انتقل في هذه اللحظات لأسلط الضوء أكثر عن عنوان حديثنا مع استضافتي للكاتب والمحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية دكتور الأستاذ ربيع غصن من لبنان، التحق بركبنا. أستاذ ربيع، أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكري وتقديري لحضوركم معنا أستاذ الفاضل. حقيقة كيف تابعتم زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا إلى دمشق، وأهمية توقيت هذه الزيارة وسط التطورات الإقليمية والدولية المحيطة؟
طبعا تأتي زيارة السيد إبراهيم رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران في خلال منعطف تاريخي في صدام ما يجري على الساحة الدولية أولا، ومن ثم ما يحصل على الساحة الإقليمية.
نعم.
نبدأ من الساحة الإقليمية بحيث نشاهد بأم العين انكفاء الأنظمة التي كانت تواري المشروع الأمريكي وتخوض الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في كل منطقة غزة بما فيها سوريا، ولعل بعض هذه الدول رأت في أن المشروع الأمريكي بدأ بالتراجع لدى سبيل بأن تكون تحت محتكم ما يريده شعوب هذه المنطقة، وبالتالي كانت الانفتاحة العربية على سوريا. هذه الانفتاحة اليوم نشاهدها بفضل صعود شعوب هذه المنطقة أمام الهيمنة الأمريكية ومحاولة تقسيم الدول وتقسيم المقسم وإدارة الحروب والفتن وحصار شعوب هذه المنطقة. نأتي اليوم نشاهد أن هذه الزيارة تأتي تواضيا مع انتصار شعوب هذه المنطقة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب السوري. نجد الرئيس الإيراني الرئيس الإيراني طبعا والرئيس السوري يتوجان صعود هذا المشروع وانتصاره على كل ما حدثه الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان عبر الحدود التركية وإن كان عبر الحدود العراقية وإن كان عبر الحدود الأردنية واللبنانية. وبالتالي اليوم القفزة النوعية التي شرع بها رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران ورئيس الجمهورية العربية السورية تأتي تتويجا لهذه المسألة. أما على الساحة الدولية نعرف تماما بأن الجمهورية العربية السورية تمتلك العلاقات المتينة والقوية بالاتحاد الفيدرالي الروسي وبجمهورية الصين الشعبية، وتأتي إيران في سلم أولويات الدبلوماسية الإيرانية الدبلوماسية السورية بحيث أن هذه العلاقات تمتد حتى يعني حتى العام 1979 وهو انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مما لسوريا مواقف ومما للجمهورية مواقف أيضا مع الشعب السوري. نتابع في صدد الحيثيات وكلام المسؤولين السوريين وكلام المسؤولين الإيرانيين في ما يخص التراجع الأمريكي على الساحة ساحة السياسة الخارجية.
نعم.
ونرى أن هذا التكامل الذي صنعه الشعبين الإيراني والسوري أكمل يعني الجزء الأكبر.
نعم.
من حيثية الانتصار على المشروع الأمريكي.
طيب هذه النقطة نقطة مهمة، يعني اليوم وسط الانفتاح الذي نحن نشاهده والانفتاح العربي على سوريا وتأكيد البلدين على تعزيز التضامن، هناك رفض أمريكي وإسرائيلي لنتائج الزيارة ويبديان امتعاضهما لجهة تمتين قواعد الاشتباك ووحدة الساحات. لماذا أستاذ ربيع؟
من الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هذا النوع من المواقف.
نعم.
فعندما قطع الجغرافيا السورية هذه القوة الإيرانية وهذا التفاهم السوري الإيراني والذي له امتداداته في لبنان وفي العراق وفي اليمن، تنزعج الولايات المتحدة لأنها تعتبره تقدم للمشروع الممانع لهيمنتها. وبالتالي اليوم عندما نرى الرئيس إبراهيم رئيسي في دمشق والرئيس بشار الأسد وغدا سيأتي الكثير لسوريا، نجد أن كل ما حول سوريا هم بعدعاء لا يستطيعون إلا إطلاق التصريحات المضادة لكل عوامل النصر لشعوب هذه المنطقة. وبالتالي وهي نقطة هنا أو طرفة، يمكننا أن نقول أن الكيان الصهيوني اليوم والولايات المتحدة الأمريكية يشبهون تماما الأنظمة البائدة العربية البائدة عندما كانت تقول ولا تفعل، ونحن اليوم في مقام القول والفعل قبل القول. وبالتالي لن يكون للولايات المتحدة الأمريكية ولا للكيان الصهيوني القدرة على تحمل تداعيات الصبر والصمود الاستراتيجي التي خضته الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب السوري والشعب اللبناني والشعب العراقي والشعب اليمني على كل الساحة التي حصلت منذ العام 2011 بالحد الأدنى حتى اليوم. وبالتالي الموقف الأمريكي والموقف الصهيوني موقف منزعج، موقف ضعيف، لن يكون له تداعيات إلا الغروب إلى الأمام. وإذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنوي الغروب إلى الأمام عليها أن تتحمل عقبات ذلك، وعقبة ذلك أو تداعيات ذلك سوف يكون بخروجها من المنطقة بشكل مباشر وسريع جدا.
نعم. طيب أستاذ ربيع، كيف تنظرون إلى أهم مخرجات الزيارة وتأثيرها على توسيع وتعزيز خط المقاومة؟ وكما تم الإشارة إليه أن هذه الزيارة من أهم محاورها هي المحاور الاقتصادية لبناء سوريا.
طبعا يعني الإشارة المهمة للزيارة وبما تم التفاهم عليه هو بأن النصر قد تأكد. فالذهاب إلى الخطوة الاقتصادية هي خطوة دائما خطوة ما بعد النصر.
نعم.
وبالتالي التكامل الاقتصادي بين شعوب هذه المنطقة يشير على مستقبل هذه المنطقة. اليوم الرئيس رئيسي والرئيس بشار الأسد لم يجتمعوا لكي يتفاهموا على ماذا سنفعل بشأن الهجوم الأمريكي. اليوم اجتمعوا ليقولوا نحن انتصرنا، ماذا سنفعل للمستقبل. وبالتالي المباحثات الاقتصادية التي توجت هذه الزيارة وتوجت ما قبل الزيارة وما بعدها سوف يكون هو المشهد المستقبلي في المرحلة الآتية. وبالتالي اليوم شعوب هذه المنطقة باتوا ينظرون إلى أنفسهم بالتكامل الاقتصادي، التكامل السياسي والاستراتيجي لما بعد العالم بأقطاب عديدة وليس قطب واحد تحكمه الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب، وفي ظل يعني الأوضاع التي تسير بالمنطقة والانفتاح العربي المتزايد على دمشق والجديد في حقيقة علاقات إيران والسعودية، كيف ترى الأوضاع في المنطقة وهذه التغييرات؟
يعني من الطبيعي نحن لا نعادي أي حكومة أو أي شعب يريد العودة إلى صلاح أمره.
نعم.
وبالتالي عودة العربية السعودية إلى العلاقات مع الجمهورية السورية والجمهورية الإسلامية في إيران والمحور طبعا هذا دليل صحة وعافية، وسوف يكون له تداعيات على مصلحة الشعب السعودي أولا قبل الإيراني وقبل السوري. وبالتالي الانفتاح العربي أو ما أسميه عودة العرب إلى حب العروبة والإسلام هو شيء جيد، حتما ينتج عنه نتائج مهمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، لأن العربية السعودية تمتلك مقومات قد قالها الإمام الخميني قدس سره في الماضي، بأن هذه المقومات قد نستطيع من خلالها مقومات هذه الشعوب طبعا مقارعة الاستكبار العالمي حيث شئنا. وبالتالي اليوم نظرتنا إلى الانفتاح العربي إلى سوريا هي نظرة إيجابية، ولكن يشوبها بعض الحذر بحيث أن القرار السعودي بإعادة علاقات مع الجمهورية الإسلامية في إيران أزعج أمريكا، والعلاقات مع سوريا أزعجت أمريكا. وبالتالي على هذه الشخصيات وهذه الأنظمة أن تكون حذرة من أي تصرف أمريكي قد يطيح بكل معالم المرحلة الجديدة، وقد نخوض نوعا ما شيء في الأفق في المستقبل أو في المرحلة المقبلة على السعودية العربية وعلى كل الإخوة العرب أن يكونوا حذرين من التصرف والسلوك الأمريكي في المرحلة المقبلة.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم في هذه الدقائق معنا، شكري وتقديري لك أستاذ ربيع.
شكرا لكم،
حياكم الله، وألف تحية وشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا لحسن استماعكم وطيب مشاركتكم معنا في هذا البرنامج. أشكر الأخ عبد الله الشحطري من اليمن الذي يقول ويكتب السلام عليكم ورحمة الله عبر تطبيق الواتساب، أن القمة الإيرانية السورية زيارة الرئيس الإيراني للشعب السوري لها أهمية ودعم لرفع الاقتصاد وتشغيل الطاقة والحركة والمصانع والكهرباء وحتى دعم الحكومة والجانب العسكري أيضا في هذا البلد. بارك الله بك يا عبد الله وشكري لك، حياكم الله مستمعينا الكرام. وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأفاضل ورحمته وبركاته،
وأطيب تحية نهديها لحضراتكم وفي مطلع حلقة اليوم من مسلسل المثل العليا.
العفو والحلم والصفح عند المقدرة هي أيها الأكارم من أسمى القيم التي تحبها القلوب و تقدر أصحابها.
نعم، لكن هذه المثلة تكتسب أهمية خاصة في الحاكم الإسلامي الصادق والخليفة الإلهي العادل، فبها ينشر رحمة الإسلام ويجذب القلوب إلى الله تعالى.
وقد تجلت هذه القيم السامية في المبعوث رحمة للعالمين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فكان العفو والصفح حتى عن أعدائه من ثوابت أخلاق نبيلة، وحسبنا عفوه عن قريش بعد فتح مكة شاهدا على ما نقول.
وقد اقتفى آثاره وصيه المرتضى عليه السلام، وفي مواقف كثيرة نروي لحضراتكم بعضها في مشاهد هذا اللقاء، فكونوا معنا.
وانكسروا، لاحقوهم ولا تبقوا لهم بقية.
الله أكبر، لقد فر طلعة وقتل الزبير.
الله أكبر،
لقد قتل طلحة في قتلة فظيعة. الله أكبر، الحمد لله وحده لقد نصر عبده. الحمد لله،
لقد نصر عبده. الحمد لله، لقد عز الله جل وليه أبي الحسن وخذل عدوه.
والله لا نجعلنهم جذابا. هيا إلى الغنيمة، هيا، الآن وقت الغنيمة، لا تتركوا على القوم شيئا.
الغنيمة،
ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أمر بغير ذلك. أمر بأمر لم تعرفه العرب ولا المسلمون من قبل في حروبها، وكانت المرة الأولى التي عرفته هي في معركة الجمل ضد الناكثين في البصرة.
يا قوم، يا قوم، اتقوا الله واسمعوا قول أمير المؤمنين. لقد أمر مناديه أن لا تجهزوا على جريح، ولا تلاحقوا، ولا تتابعوا مدبرا وموليا. يا قوم،
يا قوم،
اتقوا الله.
يا قوم، إن مولاي أبا الحسن قد أمر أن لا تتعرضوا لمن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سيفه فهو آمن.
ما هذا القول يا عمار بن ياسر؟ أما إن القوم لو ظفروا بنا لما كانوا قد رحمونا، ولو تركناهم لتربصوا بنا الدوائر. أرى أن لا نبقي لهم باقية.
يا هذا ويحك، أقول بعد قولين؟ ماذا تقول؟
كفوا، لقد نهى أمير المؤمنين عن أن تسبوا نساء أهل الجمل وأن تأخذوا شيئا من أموالهم غنيمة، إنهم إخوانكم.
هذه لا نقتل جريحا ولا نتبع هاربا، ثم لا سلب ولا غنيمة. هذا يا ابن أبي طالب، ما سمعنا بحرب دون غنائم.
ما هذا يا رجل؟ وهل تسبي زوج
أمير المؤمنين قد نهى عن سد؟ لقد صاروا حيارى بعد
أمير. سمعا وطاعة للمؤمنين، سمعا وطاعة. نأخذ أهل الجمل بال
ما سمعنا في هذا من قبل. قتاسبي وقيمة، قد علمت يا علي أنها